طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كتب تعليقا كثيرا في على العلل أو المعلل من الحديث، وأخذناه إن شاء الله تعالى بما ذكره المؤلف هنا حتى يفهم فقط. وأما مسألة العلة فممكن أن يقال أن العلة تنقسم إلى قسمين، لكن الأئمة ما يفرقون بين علة قادحة وعلة غير قادحة، وإنما عمل الأئمة أنهم يعلون الحديث، يذكرون العلة التي في الحديث سواء كانت هذه العلة قدحت أو لم تقدح. أحيانا مثلا يذكر راوي أنه مثلا مالك بن دينار، وهو ليس مالك بن دينار وإنما هو عمرو بن دينار، هذه علة، لكن كلاهما ثقة ما تضر معنا بالنسبة للحديث، لكن يستدلون بها على أشياء كثيرة، ومن هذه على ضبط الرواة، يستدلون بها على ضبط الرواة وكذا. فلهذا فالعلل ما يقتصر على القادحة فقط كما يفعل بعض المعاصرين الآن، بل العلل المراد بها ما هو علة أو خطأ في الحديث، وعرفت بأنها سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه، وبعضهم يقول هكذا، لكن نقول أنها سبب يطرأ على الحديث والظاهر السلامة منه. أما أنه يوجب ضعفه فهذا العلة القادحة. فإذا أردنا أن نعرف العلة القادحة نقول أنه يوجب ضعفه، فلهذا فالعلة هي سبب خفي يطرأ الحديث والظاهر السلامة منه، لأن هذه العلة ما تعرف إلا بجمع الطرق، العلة ما تعرف إلا بجمع الطرق، وهذا مقصود الأئمة كابن المديني ويحيى بن معين وجماعة، كانوا يقولون أن الحديث لا يعرف علته حتى يجمع طرقه، وقال ابن معين لا أعرف علة الحديث حتى أكتبه من 50 وجها، حتى أكتبه من 50 وجها. فإذا كان يجمعون طرق الحديث فتعرف العلة، وإلا الأصل أن الحديث المعل لا يعرف بمجرد النظر فيه، لا يعرف بمجرد النظر فيه. ولهذا شيخنا مقبل رحمه الله لما ألف كتابه الحديث ألف الحديث المعلة، فإنه إذا جاء عند الحديث يقول وهذا الحديث ظاهر إسناده صحيح، ثم يقول لكن ذكر فلان فيه كذا وكذا أو فيه علة، ثم يذكرها يبين أن ظاهر الإسناد صحيح لكن هناك علة هي التي تبين فساد هذا الحديث، أو تبين هذه العلة أن هناك خطأ في الحديث، هناك خطأ في الحديث. وقد ذكر الحافظ أو الحاكم أبو عبد الله العلل وقسمها إلى 10 أقسام، وذكرها هنا الشيخ أحمد شاكر، ذكرها عن الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث، فذكر قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس. طيب، قال الحديث النوع 19 المضطرب، قال وهو يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة طول ذكرها والله أعلم. فهذا نوع من أنواع الحديث وهو الحديث المضطرب، المضطرب سمي مضطربا لأن رواته تكافأت درجاتهم واختلفوا فيه فلم يستطع أن يرجح. فالحديث المضطرب هو الذي يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه ولا يستطاع الترجيح فإذا حصل الخلاف أو الاختلاف في الحديث فإن كان الأقوى أو الجهة الأقوى أو في جهة أقوى أقصد وجهة ضعيفة فترجح الجهة الأقوى على الضعيفة، إن كان ضعفها قوي فهو المنكر، إن كان ضعفها قليل على أنها مثلا هذه الجهة يقبل منها الحديث فهذا الشاذ، وإن كان هذا الاختلاف لا يستطاع أن يرجح بين طرفيه فإنه يكون الحديث المضطرب، والحديث المضطرب يعتبر أيضا علة من العلل، وقد يكون هذا الاضطراب في الإسناد وقد يكون في المتن. معنا في الإسناد إما يكون يختلفون في الإسناد هل هو مرفوع أو مرسل، أيضا يختلفون في الإسناد، منهم من يذكره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومنهم من يقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، هذا اختلاف يعتبر في الإسناد. وقد يكون الاختلاف أيضا في المتن، فهذا يذكر كذا وهذا يذكر كذا، مثل ما بعضهم مثل ابن الصلاح بحديث شيبتني هود وأخواتها، فالإمام دارقطني يقول أن هذا الحديث مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق أي السبيعي، وقد اختلف عليه على نحو 10 أوجه، أن اختلف على أبي إسحاق على 10 أوجه، ومنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، وبعضهم أيضا جعله من مسند ابن عباس. فهذا أيضا من ما اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. ورجح الإمام الدارقطني بعد بحث رجح رواية عكرمة عن أبي بكر، وعكرمة لم يدرك أبا بكر، وأيضا من المثال في الاضطراب في الإسناد ما جاء في حديث الخط، إذا صلى أحدكم فلم يجعل بين يديه شيء يستره من الناس فليخط خطا، هذا يسمى حديث الخط. هذا حديث الخط رواه رجل يقال له عمرو بن حريث، ورواه عن عمرو هذا أو سعيد بن عمرو بن حريث، ورواه عنه سفيان الثوري وجماعة، واختلفوا فيه إلى 10 أوجه، اختلفوا في اسمه إلى 10 أوجه، فمنهم من يقول سعيد بن عمرو بن حريث، ومنهم من يقول عمرو بن سعيد، ومنهم من يقول أبو حريث سعيد بن عمرو، ومنهم من يقول أبو سعيد عمرو بن حريث، فاختلفوا وكلهم ثقات، بشر بن المفضل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فاختلفوا فيه وهم كلهم ثقات، فهذا يعتبر من الحديث المضطرب إسنادا. أيضا حديث مجاهد عن الحكم ابن سفيان أيضا في نضح الفرج اختلف فيه على 10 أوجه، وذكر السيوطي أن حديث البسملة أيضا كذلك، التسمية حديث التسمية في الصلاة مضطرب، وقال بالسيوطي في التدريب الراوي أن ابن عبد البر أعله بالاضطراب، وهذا ليس بشيء. الصحيح أن هذا الحديث ليست كله طرقه معلة أو أنه مضطرب، بل هناك روايات صحيحة ممكن أنه يجمع بينها. قال: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. ايش هذا؟ طيب، هذا المضطرب، وقد ألف الشيخ أحمد بن عمرو بازمول، ألف فيه كتابا رسالة ظاهر ماجستير، سماه المقترب في الحديث المضطرب، المقترب في الحديث المضطرب، وذكر أمثلة كثيرة. و
مثل حاجة من حاجة
اسمه واحد من حاجة
المقترب في بيان المقترب في بيان المضطرب.
طيب، الظاهر سماه هكذا المقترب. وأيضا كذلك قد يطلق على الرجل أنه مضطرب الحديث، وهذا لا دخل له في هذا القسم. معنى ليس أن كل مضطرب الحديث حديثه مضطرب، لا، ممكن يقال في الرجل مضطرب الحديث لأنه يهم في الأحاديث، مثل ما ذكرنا قبل عن شعبة أنه قال: جئت إلى الليث بن أبي سليم فحدثني بحديث عن مجاهد عن ابن عمر، ثم جئته مرة أخرى فحدثني بنفس الحديث عن طاووس عن أبي هريرة، ثم جئته مرة ثالثة قال فحدثني بنفس الحديث عن عطاء عن ابن عمر أو عن عطاء عن ابن عباس، فهذا اضطراب يعتبر، يضطرب في الحديث، ساعة يأتي بشخص وساعة يأتي بشخص آخر. طيب، إن شاء الله.